أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من اليوم نشرع إن شاء الله في بحوث علم الأصول بعد أن تكلمنا عن علم الأصول وتكلمنا عن تاريخ علم الأصول وعن تعريف علم الأصول وعن المفردة التي اختلف عليها العلماء وهي مفردة الاجتهاد وعن الأحكام الشرعية المتنوعة وعن الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. نتكلم إن شاء الله ونشرع إن شاء الله في بحوث علم الأصول، وأول بحث في علم الأصول هو في تنويع البحث. تنويع البحث، هنا ينصب الكلام على حجية القطع. وحجية القطع ذاتية، يعني إذا قطع الإنسان على شيء فقطعه يكون حجة عليه، حجة عليه. فحجية القطع ذاتية، القطع حجيته ذاتية، وحجية القطع لها جانبان: جانب المعذرية وجانب المنجزية. يعني كيف جانب المعذرية وجانب المنجزية؟ يعني إذا قطع أحد بأن هذا الشيء محرم فارتكبه، فهنا قطعه حجة عليه فيتنجز في حقه العقاب. لماذا تنجز في حقه العقاب؟ بسبب حجية القطع، لأن القطع حجة ولها طرفان، طرف معذرية وطرف منجزية. هنا قطع بأن هذا حرام وارتكبه، فحينئذ يتنجز عليه العقاب. تارة يقطع أن هذا حلال فيفعله فيتبين أنه حرام. مثلا يقطع أن هذا هو شراب برتقال فيشرب، فبعد الإكمال يتبين أنه شرب خمرا، فقطعه هنا حجة. فهل هنا يتنجز عليه العقاب أم لا يتنجز؟ يقول لا يتنجز. لماذا؟ يقول لحجية القاطع. لماذا؟ نقول لأن حجية القاطع لها جانبان: جانب معذرية وجانب منجزية. فهنا المنجزية في القطع ترفع عنه العقاب بعدم قطعه بخمرية هذا الذي شربه. صار واضح أو لا؟ تارة لا، تارة يقطع على أن هذا الشراب خمر فيشرب فيتبين أنه عصير برتقال، فهل هنا حصلت منه المخالفة أو لم تحصل منه المخالفة؟ قطع بخمريته فشرب وإذا هو عصير برتقال، هل تحصل منه المخالفة أو لم تحصل منه المخالفة؟ القطع حجة عليه. لكن هل أن هذه المخالفة يتنجز عليه العقاب بسببها أم لا يتنجز؟ إذا تقول مخالفة قطع أنه خمر وشربه، تبين عصير برتقال.
نعم،
ولكنه قطع بخمريته. والقطع حجة. القطع حجة أو غير حجة؟
القطع
حجة. إذا قلنا أن القطع حجة، فإذا معناه إذا قطع وخالف يتنجز عليه العقاب. علل ولا؟ يعني إذا قطع بأن هذا خمر وشرب، فتبين فعلا أن هذا خمر، فعليه عقاب، يتنجز عليه العقاب. إذا قطع أن هذا ماذا حرام، يتنجز عليه العقاب ولا يتنجز؟ إذا قطع أن هذا ليس حراما وارتكبه فتبين أنه حرام، فهنا جانب معذرية موجود. لكن واقعا إذا مثلا قطع أن هذا عصير برتقال، قطع أن هذا عصير برتقال، أريكم شوية الكسور، أنا جايبينها بشكل مبسط جدا جدا، أختزل كل هذا في الكسور. يعني إذا قطع أن هذا عصير برتقال، قطع شاف أصفار وكذا، قطع أن عصير برتقال، شريبه على أنه عصير برتقال، فتبين أنه خمر، حصلت مخالفة واقعية أو ما حصلت؟ حصلت. العقاب يكون على المخالفة الواقعية أو لا؟ إذا حصلت مخالفة واقعية يعاقب أم لا يعاقب؟ كيف يعاقب وهو قد قطع أن هذا عصير برتقال؟ عند قرائن كثيرة، شاف مثلا شاف فلح برتقال هالشكل ومحطوط على الاصبع، قطع لما قطع نعم وحصل شنو؟ حصل مخالفة واقعية حصلت. لكن نقول لأن هذه المخالفة ما كان قد قطع بوجودها، وإنما يكون معذورا فيها لأنه قطع على عدمها، فقطعه حجة، فمن هنا يكون معذورا فيرفع عنه العقاب، لا عقاب عليه. جانب معذرية، ما قلنا القطع في جانبان، جانب معذرية وجانب منجزية. فهذا اللي قطع على أن هذا العصير، أن هذا الخمر عصير برتقال وشرب وتبين أنه خمر، نقول حتى وإن حصلت مخالفة واقعية إلا أن العقاب يرفع عنه ويكون معذورا في ارتكابه لهذا المحرم. تارة لا، تارة يقطع أن هذا خمر ويشرب يتبين أن عصير برتقال، يتنجس عليه العقاب. يتنجس شو؟ يتنجس ما حصلت منه مخالفة واقعية. يعني يتنجس اي مشكلة، مشكلة هذا لا يتنجس. شو ما يتنجس هو مصر على ارتكاب الحرام، شو ما يتنجس
تجرأ على المخالفة،
التجرؤ، لكن مخالفة واقعية ما حصلت. من هنا اختلف العلماء، من هنا اختلف العلماء وقالوا أن هناك مبدأان أو نظريته. النظرية الأولى تسمى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان. والثانية نظرية حق الطاعة. حق الطاعة يعني كيف؟ يعني نظرية حق الطاعة تقول على أن حق الطاعة في كل شيء، حتى ما تحتمله يكون ماذا؟ حتى الاحتمال يجب عليك أن تأخذ فيه بالاحتياط، وهذا ما عليه السيد الصدر عليه الرحمة، يقول بقاعدة حق الطاعة حتى الأشياء يعني المشكوك فيها يجب عليك الاحتياط فيها. ليش؟ لأنه إذا كان مشكوكا يعني أكو احتمالية في المخالفة، مو صحيح؟ أكو احتمالية فيها، الاحتمالية هذه تنجز عليك، تنجز عليك العقاب، فهنا يلزمك بالاحتياط. لكن المشهور هو قد خالف، المشهور قد خالف أستاذ سيد الخوي عليه الرحمة، حيث أنهم قالوا يقبح العقاب بلا بيان. إذا أنا لم يكن عندي بيان فكيف يتنجز علي العقاب؟ هذا ما سوف يأتي إن شاء الله فيما نأخذه من أبحاث فقهية. لكن تطرقت هذه النقاط وسبقت الأبحاث المتعلقة بها من أجل أن تكون مقدمة عندكم وتكون الأبحاث واضحة بشكل جيد حتى ما تكون عليكم غريبة. فيقول تنويع البحث، يقول حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة، مسألة الإقامة، ويحاول استنباط حكمها يتساءل في البداية، وهذا مر عليكم، ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة؟ فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي بالإقامة، يعني حصل على أدلة خاصة، عناصر خاصة، آيات، روايات، كان عليه أن يحدد موقفه، فإن حصل وإلا فعليه أن ينتقل إلى شيء آخر. قال فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي الإقامة كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساسه، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل، على أساس الدليل، آيات روايات مثلا. وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه، وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله، وهذا مر عليكم، الأول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد كما يلي: ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول عندما لا يتحصل على الدليل أو لا يقتنع من الدليل أو لا يقوي الدليل، يعني دليل خاص لاستكشاف الحكم الشرعي؟ قلنا يغير السؤال بدلا من السؤال عن ما هو تكليفي تجاه هذا الحكم المشكوك، يقول ماذا؟ ما هو موقفي العملي تجاه هذا الحكم المشكوك؟ قال يستبدل، وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه السؤال الأول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد كما يلي: ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول؟ ما هو موقفي العملي؟ يعني ما هي القواعد التي ارتكز عليها حتى تحدد لي الموقف العملي تجاه هذا الحكم المشكوك؟ وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية، يسمون الأصول العملية، ومثالها أصالة البراءة. يعني مثلا أنا أشك أن هذا حلال أم حرام، حلال أم حرام؟ فهنا أرتكز على ماذا؟ أرتكز على أصل البراءة. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وما عندي دليل أن هذا حرام، ما عندي دليل. والأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة. ارتكازا على ماذا؟ وهي القاعدة القائلة أن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك الإنسان، وليس الإنسان ملزما بالإحتياط من ناحيته، مو ملزم، لكن هو يريد إحتياط. أخوك دينك فاحتط بدينك مثلا، لكن هذا بالنسبة إلى المسألة التي اختلف فيها العلماء الأصوليين والعلماء المحدثين. العلماء المحدثين وش ماذا يقولون؟ يقولون هنا بلزوم الاحتياط. السيد الصدع أيضا يقول بلزوم الاحتياط لقاعدة حق الطاعة، ولهذا مدارك السيد يتفق مع المحدثين. قال وليس الإنسان ملزم يخاف من ناحيته والتقيد به، ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العملي بدلا عن الدليل، لأن الدليل ما نهض بحجية هذا الخبر، ما نهض وما كشف لنا عن هذا الحكم الشرعي. والفرق بين الأصل والدليل ماذا؟ أن الأصل لا يحرز الواقع بخلاف الدليل. الدليل يحرز الواقع بينما الأصل لا يحرز الواقع. مثلا وقعت رطوبة هنا، أنا أعرف أن هذه رطوبة بول، أعرف، فأنا بالنسبة لي لما أريد أن أثبت هذه النجاسة وأقول أن هذه نجاسة بولية، أنا هنا ارتكزت على ماذا؟ على دليل، لأن أنا شايف، أنا أقطع. لكن أنت تجي من بعدي ما تدري هل هي نجاسة أم غير نجاسة، ولا ترتكز على الدليل، ما عندك دليل أنها نجسة، فترتكز على الأصل. يعني شنو الأصل؟ أحسنت زين. ليش؟ يقول لأن الأصل لا يكشف عن الواقع بخلاف الدليل، وهذا فرق بين الأدلة وبين الأصول العملية. الأدلة تحرز الواقع، ولهذا يسمونها الأدلة المحرزة أو المحرزة التي يحرز بها الواقع أو التي تحرز الواقع زين، بينما الأصول العملية لا، هذه لا يحرز بها الواقع ولكن تحدد الموقف العملي تجاه هذه المشكوكة من الأحكام. صار واضح؟ قال وإنما يحدد الوظيفة العملية تجاهه وهو نحن الاستنباط، ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين، أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل، يعني على أساس شنو؟ العناصر الخاصة، آيات، روايات، نصوص، كذا، لأنها تكشف عن الواقع. كالاستنباط المستمر من نص دال على الحكم الشرعي، والآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي، حدد لي الموقف العملي. كالاستنباط المستمر من أصالة البراءة. ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، فهو يزور كلا النوعين بعناصره المشتركة، وعلى هذا الأساس ينوع البحوث الأصلية إلى نوعين. نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة للحكم، أي أدلة محرزة للحكم، أدلة الخاصة، آيات، روايات. ومع ذلك ماذا قال العلماء؟ الآيات قطعية الصدور ظنية الدلالة، والروايات ظنية الصدور قطعية الدلالة، لأن ما يمكن نشكك هذه الآية فعلا صار من الله أو غير صار من الله، فهي قطعية الصدور من الله لكن ظنية الدلالة. الروايات بالعكس، نقول ظنية الصدور قطعية الدلالة. ونتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أصول عملية. العنصر المشترك بين النوعين بين قوسين عن حجية القاف يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، أصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.